الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. يعني أن هذا النوع معقود لبيان حكم كتابة الحديث، وكذلك بيان كيفيته، كيفية كتابة الحديث. أما حكم كتابة الحديث فقد اختلف فيها أهل العلم بناء على اختلاف الأدلة الواردة في ذلك. والراجح في هذه المسألة والذي استقر عليه العلماء جواز الكتابة، أي كتابة الحديث، وإنما نهي عن ذلك بداية خشية أن يختلط الحديث بالقرآن. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. ثم أخذ المؤلف رحمه الله يبين ضوابط ومصطلحات اصطلح عليها العلماء في كيفية كتابة الحديث بعد سماعه من المحدث. فقال: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. ضبطه وتقييده أي بالنقط والشكل الذي نسميه نحن التنقيط والتشكيل، كي لا أو كي نتجنب أو يتجنب الكاتب التباس بعض الكلمات ببعضها الآخر. وهذا الفصل قد انتهى وقرر وكتبت الأحاديث واصطلح العلماء على اصطلاحات وانتهى الأمر. وهذه الاصطلاحات بالنسبة لنا اليوم قد تغيرت واستبدلوها بعلامات الترقيم الموجودة اليوم، ولكنها تنفع لمن أراد أن يطلع على المخطوطات القديمة التي كان العلماء يكتبونها. قال المؤلف رحمه الله: وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك، مقصود بالكراهة هنا كراهة تحريم، عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد، أولى من الصحابة، في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. هذا يدل الحديث على ماذا؟ على جواز الكتابة. والأدلة إذا تعارضت ماذا نفعل معها؟ نحاول أن نجمع بينها، فإن لم نتمكن من ذلك رجحنا بينها فأخذنا بالأقوى وتركنا الأضعف، وإذا تبين عندنا التاريخ أخذنا بالمتأخر وتركنا المتقدم وذهبنا إلى النسخ كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات والحمد لله. كتاب ابن كثير هذا مفقود. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، أي على جواز كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. هذا الذي استقر عليه العمل من بعد، أي من بعد الخلاف. قال المؤلف رحمه الله: فإذا تقرر هذا، أي جواز كتابة الحديث، فينبغي لكاتب الحديث عندما يريد أن يسمعه من شيخه ويكتبه أو غيره من العلوم، لا تختص الاصطلاحات التي سيذكرها بكتابة الحديث بل في علوم الشريعة عموما، أن يضبط ما يشكل منه، ما يشكل أي ما يلتبس يضبطه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. المقصود بالحاشية أصلها جانب الشيء وطرفه الأقصى وصغار الإبل، والمراد بها هنا ما علق على الكتاب في طرفه من زيادات وإيضاح في الطرف اللي هو الكتاب أمامكم الآن على اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت، ما يعلق عليه ويكتب هذا يسمى هذه حاشية. يقيد ذلك أن يضبط الكلمة في الحاشية، يبين أي أنها بالقاف مثلا المنقوطة الفوقية، ويبين ذلك ويوضحه. هذا في الكلمات التي ربما تشكل، أما إذا كان الكلام واضحا فلا داعي لهذا الضبط كي لا يثقل الكتاب. وينبغي توضيحه ويكره التدقيق، الكتابة بخط دقيق هذا معنى التدقيق هنا، ويكره التدقيق والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، حرفان ينبغي أن يفرقان عن بعضهما، يخلطهما مع بعضهما ويدخلهما في بعضهما، هذا يسمى التعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، أي عند ضعف البصر. إذا كتبت بخط دقيق صغير عندما تكبر وتحتاج أن تنظر إليه ويضعف بصرك لن تتمكن من قراءته. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، هذه ربما تجدها في بعض المخطوطات والكتب القديمة، تجد في بداية الحديث دائرة وفي آخره دائرة تبين لك أو تفصل لك الحديث الأول عن الثاني. هذه اصطلاحات لكتابة كانت عندهم، اليوم حلت محلها ماذا؟ علامات الترقيم والبدء بالحديث من أول السطر ووضعه بين قوسين أو بين علامات تنصيص، هذا كله قد حدث من بعد، وهي اصطلاحات جيدة تفيد في توضيح الكتاب وبيانه. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، أي لا شيء بداخلها فارغة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة أو خط فيها خطا، علامة على الفراغ من القراءة أو العرض، يضعون نقطة أو خط في داخل الدائرة كي يبين أنه ماذا؟ أنه فرغ من قراءة هذا الحديث، أو أن هذا الحديث قد عرضه على شيخه. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر، والجلالة أي لفظ الجلالة الله في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد، وهذا لماذا؟ احترازا عن قباحة الصورة التي ستحدث من ذلك. انظر عندما يكتب عبد في آخر السطر وبعدين يبدأ من الأول ماذا سيقول؟ الله ابن فلان، هذه صورة قبيحة، وإن كانت غير مقصودة لكن ينبغي التحرز منها والبعد عنها. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا، فيه أجر عظيم. قال: وما يوجد في من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما علق عندكم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه، يعني إذا عندك الأصل الذي نسخت منه كتابك عندك لا يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرها أنت في كتابك، اتبع الأصل تماما وانسخ الأصل كما هو، لا تزد شيئا من عندك. فقال: فإن كان فيه ذلك كتبه وإلا لم يكتبه، وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة، عند الكتابة تتلفظ به أنت حتى وإن لم يكن هو مكتوب وإن لم يكن هو مكتوبا في الأصل. فيصلي نطقا وخطا إذا كانت في الأصل صلاة، إذا كان موجود في الأصل الكتاب الذي تنسخ منه موجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكتبها وتنطقها وتنطق بها، ونطقا فقط إذا لم تكن، إذا لم تكن في أصلك في الأصل الذي تنسخ منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مكتوبة فلا تكتبها، ولكن انطق بها نطقا. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عندي هو المختار وهو الأفضل. ينبغي على المحقق محقق الكتاب الذي يريد أن يحققه أن يحرص جد حرصا شديدا على إخراج الكتاب على الصورة التي أرادها عليه مؤلفه، ولا يزد شيئا. إن كان عنده تعليق أو توضيح أو شيء فليضعه في الحاشية، أما أن يزيد على أصل الكتاب فهذا لا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضي ولا غير ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا هو المختار عندي محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك اختاره في طبع آثار المتقدمين وبه وكذلك اختاره في طبع آثار المتقدمين وبه أعمل إن شاء الله. هذا الذي كان عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكلامه دقيق وعلمي ومتين جدا، والمحافظة على الأصول كما هي مقدم على غيره. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، أي عندما لا يكون في الأصل صلاة. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، أي تامة كاملة، ما يكتب صاد فقط لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد، إما من أصل الشيخ مباشرة أو من أصل مصحح مقابل على أصل الشيخ، وذلك خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل أو شيء من ذلك. وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه، يعني هو يقرأ ويكتب، ومع غيره من موثوق به ضابطا، يمسك غيره الأصل وهو يكتب، لكن بشرط أن يكون الآخر موثوقا به. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، لكن إذا كان الآخر ثقة لا وجه لهذا التشديد. قال: وهذا مرفوض مردود. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح. أما التخريج المقصود به هنا في هذا المقام أن يخرج خطا بين كلمتين، تكون عندك في الكتاب كلمتان مثلا يجوز له الرواية، مثلا كلمات كهذه تريد أن تبين بأن بين هاتين الكلمتين حصل سقط، ماذا تفعل؟ تخرج خطا بين الكلمتين إلى أعلى ثم تعكفه إلى الشمال، تذهب به إلى اليسار أو إلى اليمين كي تخرج هذا الخط، ثم تكتب الذي تريد كي تبين أن في هذا الموطن حصل سقط، هذا يسمى التخريج، وهو أن يخرج خطا بين الكلمتين لإلحاق السقط في الحواشي، ويسمى اللحق، أو للتعليق على الكلام، أو أراد أن يعلق على كلمة مثلا يجعل الخط فوق الكلمة مباشرة إلى أعلى ثم يعكفه إلى اليمين أو إلى اليسار كي يكتب التعليق الذي يريده. اليوم بدل هذا عند التعليق يضعون الأرقام، اليوم يضعون الرقم على الكلمة التي يريد أن يعلق عليها. وكذلك عند وجود السقط يضعون رقما ثم يضع في الحاشية سقط كذا وكذا إلى آخره. أما هذه الطريقة لازلنا نستعملها في مقابلة الكتب مع بعضها كي ترجع إلى الصفيف، صفيف الكمبيوتر، نستعمل معه نفس الطريقة هذه. قال: والتضبيب، ويسمى التمريض، ووضع حرف صاد ممدودة توضع فوق الكلام ليبين أنه من أصل الكتاب، ليظهر أن هذا الكلام الموجود هو من أصل الكتاب، ووضعه في الكتاب صحيح، وإن كان معناه خطأ. يعني ممكن بعض الكلمات تشكل على القارئ فيظن أنها خطأ. تضع له حرف صاد ممدودة كما هي مرسومة عندكم، الشيخ ما رسمها هنا، طيب أقول إن هي حرف صاد لكن لا تجعل آخرتها كالهلال، لا تمد العصا مدا في الأخير، هذه تسمى حرف تضبيط. هذا يوضع كي تبين للقارئ بأن هذا الكلام صحيح مثبت في الأصل وليس خطأ كما ممكن أن تتوهم، هذا المقصود بالتضبيط. والتصحيح وهو وضع علامة صح صاد وحاء على الكلام إشارة إلى أن الكلام صحيح خطا ومعنى، صحيح خطا ومعنى، خشية أن يشك بماذا؟ أن يشك فيه أو أن يشك فيه. هذا معنى التصحيح، وهذه اصطلاحات كلها وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وهذا اليوم كما ذكرت لكم قد غير وبدل باصطلاحات متأخرة معروفة في كتب الإملاء. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة، هكذا تكتب حاء مهملة، حرف حاء كما هو مثبت عندكم. من التحويل، هذا أصلها حاء أي تحويل، أي تحول السند وتبدأ به من الأول، وهذا تجدونه في صحيح مسلم كثيرا، تجدونه في صحيح مسلم تجده يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يقول حاء وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، يبدأ حاء بعدها يبدأ بالحديث من البداية، يعني يكون له في الحديث شيخان، الشيخ الأول بدأ فيه من أول الإسناد ثم الشيخ الثاني بدأ فيه من بعد حرف حاء، ثم الإسنادان يلتقيان في راو معين. هذا معنى كلمة حاء أو الحائل بين الإسنادين. بعضهم قال معنى الحاء عندهم هي التحويل، والبعض قال معناها الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث، وبعضهم قال المراد بها الحديث. على كل هي توضع بعد، توضع كي يبين بأنه أراد أن يبدأ بإسناد جديد. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر بالخاء، هو خطأ المستعمل عندهم حاء. والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه، النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث، تقدم بعضا من هذا النوع عندما تكلمنا عن أنواع تحمل الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، أي المقصود هنا كيفية رواية الراوي لأحاديثه التي سمعها، هل يجب أن يكون حافظا لما يحدث به أم له أن يحدث من كتابه إذا كان كتابه معتمدا ومحفوظا من التغيير والتبديل، أي إذا لم يكن حافظا لأحاديثه وعنده كتاب وجمع أحاديثه في كتاب، هل له أن يحدث من هذا الكتاب وإن لم يكن حافظا لأحاديثه أم يجب أن يكون حافظا لأحاديثه كي يحدث منه؟ قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، أي منعوا أن يعتمد على كتابه فقط في التحديث. وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي. واعتبر ابن الصلاح رحمه الله هذا القول تشددا من قائله. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن لم يحفظ حديثه، وإن كان بخط غيره وليست من خطه، يكون الكتاب الذي يريد أن يحدث منه وهو لا يحفظ الأحاديث من خط غيره أيضا، وإن غابت عنه النسخة، أي النسخة التي يريد أن يقرأ منها والتي فيها أحاديثه، بأن يكون أعارها لأحد مثلا فغابت عنه ثم رجعت إليه، بعضهم قال إذا غابت عنه النسخة فلا يجوز له أن يحدث منها، والبعض قال لا يجوز أن يحدث منها وإن غابت عنه بشرط أن ماذا؟ أن يأمن من تغييرها، كما قال هنا وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، أي يجوز له أن يحدث من كتابه حتى وإن لم يكن يحفظ أحاديثه، وحتى وإن غابت عنه النسخة وأعارها لغيره بشرط أن يكون قد أمن عليها من التغيير والتبديل. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، لم تقابل أصلا على أصل الشيخ أو على نسخة معتمدة، وبمجرد قول الطالب الذي يريد أن يأخذ عنه الحديث، مجرد أن يقول له هذا الكتاب من روايتك يحدثه به من غير أن يتثبت من الكتاب هل هو حقيقة من روايته أم لا، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك، إذا جاءه الطالب وقال للشيخ هذا الكتاب من روايتك فيقول يحدثه به، يحدثه به ويأذن له بالرواية عنه فيه من غير تثبت ولا نظر في النسخة، من غير أن يتثبت هل هي فعلا أحاديثه وهل النسخة نسخة معتمدة عنده أم لا، ولا تفقد طبقة سماعه هل ذكر في ضمن من سمع الكتاب أم لا، لأنهم كانوا عندما يجلس أحدهم ويسمع الأحاديث على شيخه يكتب في بداية الكتاب كل من سمع معه هذه الأحد هذه النسخة، كل من سمع معه هذه النسخة يكتب أسماءهم في الكتاب، فيحتاج أن ينظر هل اسمه مكتوب في هذه النسخة أم لا، إن كان اسمه مكتوبا في النسخة فتكون هذه أحاديثه ويعتمد على هذه النسخة في رواية حديثه. قال وقد عدهم الحاكم، أي هؤلاء الذين تساهلوا في طبقات المجروحين، أي الذين يتساهلون في الرواية، ذكرهم الحاكم في كتاب طبقات المجروحين وعدهم منهم. والعبرة في هذا كله أن يأخذ الراوي الحديث عن شيخه أخذا صحيحا ويحفظه حفظا جيدا ويصونه عن التغيير والتبديل إلا إلى أن يؤديه، هذه العبرة المعتبرة في قضية تحمل الحديث عن الشيخ كتابة أو حفظا. فرع، قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. البصير الأمي اللي هو الشخص الذي يرى ولكنه لا يقرأ ولا يكتب، السماع عليه وعلى الضرير هل هو جائز أم لا، منع بعض العلماء الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر، قال إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر الصباغ الفقيه. يقول هنا إذا سمع الكتاب كتابا معينا على شيخه ثم وجد نسخة لصحيح البخاري، ليست هي النسخة التي سمعها ولكن وجد نسخة لصحيح البخاري ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، أي لم يذكر له سماع فيها، اسمه غير موجود في هذه النسخة، لكنه نفسه تطمئن إلى أن هذه النسخة نسخة صحيحة من صحيح البخاري، فهل له أن يرويها عن شيخه أم لا؟ هنا محل هذه صورة المسألة التي اختلفوا فيها. وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك، أجازا الرواية منها. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. ابن كثير رحمه الله يميل إلى جواز أن يروي هذه النسخة التي ليس فيها سماعه ولم تقابل على أصل الشيخ، جوز له أن يرويها إذا كانت نفسه تطمئن بأن هذه النسخة جيدة وصحيحة. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة، أي إجازة عامة لمروياته أو لكتاب معين، جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه لأنه الأصل، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. يعني أن الشخص محدث عنده نسخة سمعها من شيخه، هذه النسخة يحفظ الأحاديث التي فيها حفظا، فعندما نظر في النسخة وجد أن حفظه يخالف ما في هذه النسخة في حديث ما، فماذا يفعل؟ قالوا إن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه. إذا كان هو أصلا عندما حفظ اعتمد في حفظه على ما في الكتاب، فعندما يختلف حفظه عما في الكتاب يرجع إلى ماذا؟ إلى ما في الكتاب، لأنه هو الأصل، هو أصلا حفظه اعتمده على ما في الكتاب. قال وإن كان من غيره، أي من غير نسخة الكتاب التي معه، حفظها من مجلس الشيخ مثلا، فليرجع إلى حفظه، يجعل حفظه هو المعتمد لا ما في الكتاب. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعني وجيد أن ينبه أن في كتابه كذا وكذا. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، إذا هو روى بصورة وغيره من الحفاظ خالفه في الرواية، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. كان يقول مثلا أنا أرويه هكذا وخالفني فلان ورواه كذا وكذا، وهذا تجدونه أحيانا في الأسانيد، تجده يقول أنا أقول فلان ابن فلان وغيري يقول كذا وكذا. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب، أي مذكور اسمه أنه سمع الكتاب في نسخة من النسخ، إما بخطه، وجد اسمه مكتوبا إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت أي ابن كثير وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. هذا هو الصحيح، أنه يجوز له أن يرويه. فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، أي تجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، أي بما يغير المعنى، فلا خلاف أنه تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، فلا تجوز له رواية الحديث بالمعنى، فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، أي فلا تجوز له رواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن يعلم أو يستطيع أن يعرف ما يغير المعنى وما لا يغيره. وأما إن كان عالما بذلك، أي يستطيع أن يعرف ما يغير المعنى وما لا يغيره، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف، أي الكلمات المختلفة التي تدل على معنى واحد من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. وهذا هو الصحيح، أن الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى جائزة بشرط أن يكون الراوي فاهما وعالما بما يغير المعاني عن حقائقها. فإن كان يعلم ما يحيل المعنى ويغيره فهذا يجوز له أن يروي بالمعنى، أما إذا كان لا يستطيع أن يميز وأن يفهم المعاني ويدرك ما يغير وما لا يغير، ما يتغير وما لا يتغير منها، فهذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى، ويجوز له أن يروي باللفظ فقط. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، فمنعوا مطلقا لا لمن يفهم التغيير ولا لمن لا يفهم، فقالوا لا يجوز الرواية بالمعنى مطلقا، لأن الشخص ربما يفهم المعنى على صورة وتكون الصورة مختلفة والحقيقة مختلفة تماما، لكن هذا لا عبرة به، الصحيح الأول. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، هذا تحرزا وتورعا منهم رضي الله عنهم. فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وهذا صحيح، تجد صحيح البخاري الحديث فيه مقسما على عدة أبواب، يضع قسما منه في باب وقسم آخر في باب وقسم ثالث في باب آخر، لكن هذا يجوز كما ذكروا الشرط الذي كما ذكروا لابد يجوز بشرط، وهو ألا يتعلق الجزء الأول بالجزء الثاني في المعنى، بحيث أنك إذا قطعت الحديث يغير المعنى، إذا كان المعنى يبقى كما هو فيجوز أن تفصل أحدهما عن الآخر وأن تحدث ببعض الحديث، لكن إذا كان للجزء الأول تعلق بالجزء الثاني فلا يجوز قطعا. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، وهذه من محاسن كتاب مسلم على كتاب البخاري، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. هو الصحيح جواز التقطيع، لكن بالنسبة لصحيح مسلم في جمعه للحديث في مكان واحد بجميع ألفاظه وكذلك بجميع طرقه امتاز كتابه على كتاب البخاري رحمه الله. لكن مع ذلك أيضا تبويبات الإمام البخاري رحمه الله وما فيها من فقه عميق امتازت أيضا على كتاب مسلم. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة، حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. الغاية يعني حتى تطلع الشمس مثلا، هذه غاية تقول حتى تطلع الشمس، وهذا القيد كما ذكرنا أنه لا يكون في تعلق بين الجزء الأول والجزء الثاني ولا يكون بينهما ارتباط، أما إذا كان بينهما ارتباط فلا يجوز، يعني كما جاء في حديث لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فلا يجوز أن تأتي بالحديث بفصله الأول فقط وتقول لا ترموا جمرة العقبة، هذا قد هدمت أصل المعنى المراد من الحديث. كذلك في الاستثناء تقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فلا يجوز أن تقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته وتسكت، لا، خللت بالمعنى المراد من الحديث. فإذا كان الحديث مرتبطا بعضه ببعض على هذه الصورة فلا يجوز تقطيعه، لا إشكال في ذلك. أما إذا كان لا يوجد بينهما ارتباط فعند ذلك يجوز والله أعلم. قال فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، إذا شك هل هو سمع الحديث موصولا أو منقطعا يقطع ويجعله منقطعا، هذا الأورع عنده فلذلك يقتصر عليه. كذلك إذا لفظ في الحديث شك فيها هل هي من الحديث أم لا تركها ولا يرويها. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، أي إذا شككت فيه في لفظة هل هي منه أم لا قال انقص منه ولا تزد فيه، لا تجعلها زيادة، احذفها خير لك. فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق، أي كي يتجنبه يتلقاه من أفواه المشايخ ويسمع أسماء المحدثين والرواة من لفظ الشيخ، لأن هذه مسألة ليست فيها اجتهاد، تسمع الاسم من الشيخ وتحفظه على ما هو عليه كي تتجنب التصحيف. والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ، اللحن اللي هو التغيير في الرفع والنصب والجر إلى آخره، فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. يعني إذا سمعته من شيخك ملحونا الحديث هل لك أن تغيره أم لا؟ وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبر أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، فالجمهور على جواز الإصلاح. وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، هو هذا الذي ذكرناه من البداية، تروي الحديث على ما سمعته ثم تنبه في الحاشية. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. وهذا غلط، أنت ربما تظن هذا اللفظ خطأ وهو يكون صوابا، فأنت تكون المخطئ وليس الشيخ، فهذا يؤدي إلى إيقاع الخلل في الكتب. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، هذا هو الصحيح. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحشة ويسكت عن الخفي السهل، هذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب لم يسمعه منه كذلك. والحل كما ذكرنا يرويه عنه على ما سمعه وينبه على ذلك في الحاشية إذا كان عنده كتاب، أو ينبه الطلبة بلفظه إذا كان يسمعهم مباشرة. فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، اندرس يعني انطمس وذهب، فلا بأس بتجديده على الصلاة. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. هذا كله على ما ذكرنا، تكتب الكتاب كما هو ثم بعد ذلك تبين في الحواشي. هذه أسلم طريقة وأصوبها عندي، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتوقف إلى هنا، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. يعني أن هذا النوع معقود لبيان حكم كتابة الحديث، وكذلك بيان كيفيته، كيفية كتابة الحديث. أما حكم كتابة الحديث فقد اختلف فيها أهل العلم بناء على اختلاف الأدلة الواردة في ذلك. والراجح في هذه المسألة، والذي استقر عليه العلماء، جواز الكتابة، أي كتابة الحديث، وإنما نهي عن ذلك بداية خشية أن يختلط الحديث بالقرآن. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. ثم أخذ المؤلف رحمه الله يبين ضوابط ومصطلحات اصطلح عليها العلماء في كيفية كتابة الحديث بعد سماعه من المحدث. فقال: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. ضبطه وتقييده أي بالنقط والشكل الذي نسميه نحن التنقيط والتشكيل، كي لا أو كي نتجنب أو يتجنب الكاتب التباس بعض الكلمات ببعضها الآخر. وهذا الفصل قد انتهى وقرر وكتبت الأحاديث واصطلح العلماء على اصطلاحات وانتهى الأمر. وهذه الاصطلاحات بالنسبة لنا اليوم قد تغيرت واستبدلوها بعلامات الترقيم الموجودة اليوم، ولكنها تنفع لمن أراد أن يطلع على المخطوطات القديمة التي كان العلماء يكتبونها. قال المؤلف رحمه الله: وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك، مقصود بالكراهة هنا كراهة تحريم، عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد، هؤلاء من الصحابة، في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. هذا يدل الحديث على ماذا؟ على جواز الكتابة. والأدلة إذا تعارضت ماذا نفعل معها؟ نحاول أن نجمع بينها، فإن لم نتمكن من ذلك رجحنا بينها فأخذنا بالأقوى وتركنا الأضعف، وإذا تبين عندنا التاريخ أخذنا بالمتأخر وتركنا المتقدم وذهبنا إلى النسخ كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات والحمد لله. كتاب ابن كثير هذا مفقود. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، أي على جواز كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، هذا الذي استقر عليه العمل من بعد، أي من بعد الخلاف. قال المؤلف رحمه الله: فإذا تقرر هذا، أي جواز كتابة الحديث، فينبغي لكاتب الحديث عندما يريد أن يسمعه من شيخه ويكتبه أو غيره من العلوم، لا يختص لا تختص الاصطلاحات التي سيذكرها بكتابة الحديث بل في علوم الشريعة عموما، أن يضبط ما يشكل منه، ما يشكل أي ما يلتبس يضبطه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. المقصود بالحاشية أصلها جانب الشيء وطرفه الأقصى وصغار الإبل، والمراد بها هنا ما علق على الكتاب في طرفه من زيادات وإيضاح في الطرف اللي هو الكتاب أمامكم الآن على اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت، ما يعلق عليه ويكتب هذا تسمى هذه حاشية. يقيد ذلك أن يضبط الكلمة في الحاشية، يبين أي أنها بالقاف مثلا المنقوطة الفوقية، ويبين ذلك ويوضحه، هذا في الكلمات التي ربما تشكل، أما إذا كان الكلام واضحا فلا داعي لهذا الضبط كي لا يثقل الكتاب. وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق، الكتابة بخط دقيق، هذا معنى التدقيق هنا، ويكره التدقيق والتعليق، خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، حرفان ينبغي أن يفرقان عن بعضهما، يخلطهما مع بعضهما ويدخلهما في بعضهما، هذا يسمى التعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، أي عند ضعف البصر، إذا كتبت بخط دقيق صغير عندما تكبر وتحتاج أن تنظر إليه ويضعف بصرك لن تتمكن من قراءته. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، هذه ربما تجدها في بعض المخطوطات والكتب القديمة، تجد في بداية الحديث دائرة وفي آخره دائرة تبين لك أو تفصل لك الحديث الأول عن الثاني. هذه اصطلاحات لكتابة كانت عندهم، اليوم حلت محلها ماذا؟ علامات الترقيم والبدء بالحديث من أول السطر ووضعه بين قوسين أو بين علامات تنصيص، هذا كله قد حدث من بعد، وهي اصطلاحات جيدة تفيد في توضيح الكتاب وبيانه. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، أي لا شيء بداخلها فارغة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة أو خط فيها خطا، علامة على الفراغ من القراءة أو العرض، يضعون نقطة أو خط في داخل الدائرة كي يبين أنه ماذا؟ أنه فرغ من قراءة هذا الحديث، أو أن هذا الحديث قد عرضه على شيخه. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر، والجلالة أي لفظ الجلالة الله في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد، وهذا لماذا؟ احترازا عن قباحة الصورة التي ستحدث من ذلك. انظر عندما يكتب عبد في آخر السطر وبعدين يبدأ من الأول ماذا سيقول؟ الله ابن فلان، هذه صورة قبيحة، وإن كانت غير مقصودة لكن ينبغي التحرز منها والبعد عنها. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا، فيه أجر عظيم. قال: وما يوجد في من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما علق عندكم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه. يعني إذا عندك الأصل الذي نسخت منه كتابك عندك لا يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرها أنت في كتابك، اتبع الأصل تماما وانسخ الأصل كما هو، لا تزد شيئا من عندك. فقال فإن كان فيه ذلك كتبه وإلا لم يكتبه، وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة، عند الكتابة تتلفظ به أنت حتى وإن لم يكن هو مكتوب، وإن لم يكن هو مكتوبا في الأصل. فيصلي نطقا وخطا إذا كانت في الأصل صلاة، إذا كان موجود في الأصل الكتاب الذي تنسخ منه موجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكتبها وتنطقها وتنطق بها، ونطقا فقط إذا لم تكن، إذا لم تكن في أصلك في الأصل الذي تنسخ منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مكتوبة فلا تكتبها، ولكن انطق بها نطقا. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عندي هو المختار وهو الأفضل. ينبغي على المحقق محقق الكتاب الذي يريد أن يحققه أن يحرص جد حرصا شديدا على إخراج الكتاب على الصورة التي أرادها عليه مؤلفه، ولا يزد شيئا، إن كان عنده تعليق أو توضيح أو شيء فليضعه في الحاشية، أما أن يزيد على أصل الكتاب فهذا لا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضي ولا غير ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر وهذا هو المختار عندي محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك اختاره في طبع آثار المتقدمين وبه وكذلك اختاره في طبع آثار المتقدمين وبه أعمل إن شاء الله. هذا الذي كان عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكلامه دقيق وعلمي ومتين جدا، والمحافظة على الأصول كما هي مقدم على غيره. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، أي عندما لا يكون في الأصل صلاة. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، أي تامة كاملة، ما يكتب صاد فقط لا رمزا. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وليقابل أصله بأصل معتمد، إما من أصل الشيخ مباشرة أو من أصل مصحح مقابل على أصل الشيخ، وذلك خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل أو شيء من ذلك. وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه، يعني هو يقرأ ويكتب، ومع غيره من موثوق به ضابطا، يمسك غيره الأصل ويكتب لكن بشرط أن يكون الآخر موثوقا به. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، لكن إذا كان الآخر ثقة لا وجه لهذا التشديد. قال وهذا مرفوض مردود. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح. أما التخريج المقصود به هنا في هذا المقام أن يخرج خطا بين كلمتين، تكون عندك في الكتاب كلمتان مثلا يجوز له الرواية، مثلا كلمات كهذه تريد أن تبين بأن بين هاتين الكلمتين حصل سقط، ماذا تفعل؟ تخرج خطا بين الكلمتين إلى أعلى ثم تعكفه إلى الشمال، تذهب به إلى اليسار أو إلى اليمين كي تخرج هذا الخط، ثم تكتب الذي تريد كي تبين أن في هذا الموطن حصل سقط، هذا يسمى التخريج، وهو أن يخرج خطا بين الكلمتين لإلحاق السقط في الحواشي، ويسمى اللحق، أو للتعليق على الكلام، أو أراد أن يعلق على كلمة مثلا يجعل الخط فوق الكلمة مباشرة إلى أعلى ثم يعكفه إلى اليمين أو إلى اليسار كي يكتب التعليق الذي يريده. اليوم بدل هذا عند التعليق يضعون الأرقام، اليوم يضعون الرقم على الكلمة التي يريد أن يعلق عليها. وكذلك عند وجود السقط يضعون رقما ثم يضع في الحاشية سقط كذا وكذا إلى آخره. أما هذه الطريقة لازلنا نستعملها في مقابلة الكتب مع بعضها كي ترجع إلى الصفيف، صفيف الكمبيوتر، نستعمل معه نفس الطريقة هذه. قال والتضبيب، ويسمى التمريض، ووضع حرف صاد ممدودة توضع فوق الكلام ليبين أنه من أصل الكتاب، ليظهر أن هذا الكلام الموجود هو من أصل الكتاب، ووضعه في الكتاب صحيح وإن كان معناه خطأ. يعني ممكن بعض الكلمات تشكل على القارئ فيظن أنها خطأ، تضع له حرف صاد ممدودة كما هي مرسومة عندكم، الشيخ ما رسمها هنا، طيب أقول إن هي حرف صاد لكن لا تجعل آخرتها كالهلال، لا تمد العصا مدا في الأخير، هذه تسمى حرف تضبيب. هذا يوضع كي تبين للقارئ بأن هذا الكلام صحيح مثبت في الأصل وليس خطأ كما ممكن أن تتوهم، هذا المقصود بالتضبيب. والتصحيح وهو وضع علامة صح صاد وحاء على الكلام إشارة إلى أن الكلام صحيح خطا ومعنى، صحيح خطا ومعنى، خشية أن يشك بماذا؟ أن يشك فيه أو أن يشك فيه، هذا معنى التصحيح. وهذه اصطلاحات كلها وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وهذا اليوم كما ذكرت لكم قد غير وبدل باصطلاحات متأخرة معروفة في كتب الإملاء. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة، هكذا تكتب حاء مهملة، حرف حاء كما هو مثبت عندكم. من التحويل، هذا أصلها حاء أي تحويل، أي تحول السند وتبدأ به من الأول، وهذا تجدونه في صحيح مسلم كثيرا، تجدونه في صحيح مسلم تجده يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول حاء وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، يبدأ حاء بعدها يبدأ بالحديث من البداية، يعني يكون له في الحديث شيخان، الشيخ الأول بدأ فيه من أول الإسناد، ثم الشيخ الثاني بدأ فيه من بعد حرف حاء، ثم الإسنادان يلتقيان في راو معين. هذا معنى كلمة حاء أو الحائل بين الإسنادين. بعضهم قال معنى الحاء عندهم هي التحويل، والبعض قال معناها الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث، وبعضهم قال المراد بها الحديث. على كل هي توضع بعد، توضع كي يبين بأنه أراد أن يبدأ بإسناد جديد. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر بالخاء، هو خطأ المستعمل عندهم حاء. والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه، النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث، تقدم بعضا من هذا النوع عندما تكلمنا عن أنواع تحمل الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، أي المقصود هنا كيفية رواية الراوي لأحاديثه التي سمعها، هل يجب أن يكون حافظا لما يحدث به أم له أن يحدث من كتابه إذا كان كتابه معتمدا ومحفوظا من التغيير والتبديل، أي إذا لم يكن حافظا لأحاديثه وعنده كتاب وجمع أحاديثه في كتاب، هل له أن يحدث من هذا الكتاب وإن لم يكن حافظا لأحاديثه، أم يجب أن يكون حافظا لأحاديثه كي يحدث منه؟ قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، أي منعوا أن يعتمد على كتابه فقط في التحديث. وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي. واعتبر ابن الصلاح رحمه الله هذا القول تشددا من قائله. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن لم يحفظ أحاديثه، وإن كان بخط غيره وليست من خطه، يكون الكتاب الذي يريد أن يحدث منه وهو لا يحفظ الأحاديث من خط غيره أيضا، وإن غابت عنه النسخة، أي النسخة التي يريد أن يقرأ منها والتي فيها أحاديثه، بأن يكون أعارها لأحد مثلا فغابت عنه ثم رجعت إليه. بعضهم قال إذا غابت عنه النسخة فلا يجوز له أن يحدث منها، والبعض قال لا يجوز أن يحدث منها وإن غابت عنه، بشرط أن ماذا؟ أن يأمن من تغييرها، كما قال هنا وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، أي يجوز له أن يحدث من كتابه حتى وإن لم يكن يحفظ أحاديثه، وحتى وإن غابت عنه النسخة وأعارها لغيره، بشرط أن يكون قد أمن عليها من التغيير والتبديل. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل أصلا على أصل الشيخ أو على نسخة معتمدة، وبمجرد قول الطالب الذي يريد أن يأخذ عنه الحديث، مجرد أن يقول له هذا الكتاب من روايتك يحدثه به من غير أن يتثبت من الكتاب هل هو حقيقة من روايته أم لا، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك، إذا جاءه الطالب وقال للشيخ هذا الكتاب من روايتك فيقول يحدثه به ويأذن له بالرواية عنه فيه من غير تثبت ولا نظر في النسخة، من غير أن يتثبت هل هي فعلا أحاديثه وهل النسخة نسخة معتمدة عنده أم لا، ولا تفقد طبقة سماعه، هل ذكر في ضمن من سمع الكتاب أم لا، لأنهم كانوا عندما يجلس أحدهم ويسمع الأحاديث على شيخه يكتب في بداية الكتاب كل من سمع معه هذه النسخة، كل من سمع معه هذه النسخة يكتب أسماءهم في الكتاب، فيحتاج أن ينظر هل اسمه مكتوب في هذه النسخة أم لا، إن كان اسمه مكتوبا في النسخة فتكون هذه أحاديثه ويعتمد على هذه النسخة في رواية حديثه. قال وقد عدهم الحاكم، أي هؤلاء الذين تساهلوا، في طبقات المجروحين، أي الذين يتساهلون في الرواية، ذكرهم الحاكم في كتاب طبقات المجروحين وعدهم منهم. والعبرة في هذا كله أن يأخذ الراوي الحديث عن شيخه أخذا صحيحا ويحفظه حفظا جيدا ويصونه عن التغيير والتبديل إلا إلى أن يؤديه، هذه العبرة المعتبرة في قضية تحمل الحديث عن الشيخ كتابة أو حفظا. فرع، قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. البصير الأمي اللي هو الشخص الذي يرى ولكنه لا يقرأ ولا يكتب، السماع عليه وعلى الضرير هل هو جائز أم لا، منع بعض العلماء الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر، قال إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر الصباغ الفقيه. يقول هنا إذا سمع الكتاب كتابا معينا على شيخه ثم وجد نسخة لصحيح البخاري ليست هي النسخة التي سمعها، ولكن وجد نسخة لصحيح البخاري ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، أي لم يذكر له سماع فيها، اسمه غير موجود في هذه النسخة، لكنه نفسه تطمئن إلى أن هذه النسخة نسخة صحيحة من صحيح البخاري، فهل له أن يرويها عن شيخه أم لا؟ هنا محل هذه صورة المسألة التي اختلفوا فيها. وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك، أجازا الرواية منها. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم، ابن كثير رحمه الله يميل إلى جواز أن يروي هذه النسخة التي ليس فيها سماعه ولم تقابل على أصل الشيخ، جوز له أن يرويها إذا كانت نفسه تطمئن بأن هذه النسخة جيدة وصحيحة. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة، أي إجازة عامة لمروياته أو لكتاب معين، جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه لأنه الأصل، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، يعني أن الشخص محدث عنده نسخة سمعها من شيخه، هذه النسخة يحفظ الأحاديث التي فيها حفظا، فعندما نظر في النسخة وجد أن حفظه يخالف ما في هذه النسخة في حديث ما، فماذا يفعل؟ قالوا إن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، إذا كان هو أصلا عندما حفظ اعتمد في حفظه على ما في الكتاب، فعندما يختلف حفظه عما في الكتاب يرجع إلى ماذا؟ إلى ما في الكتاب، لأنه هو الأصل، هو أصلا حفظه اعتمده على ما في الكتاب. قال وإن كان من غيره، أي من غير نسخة الكتاب التي معه، حفظها من مجلس الشيخ مثلا، فليرجع إلى حفظه، يجعل حفظه هو المعتمد لا ما في الكتاب. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعني وجيد أن ينبه أن في كتابه كذا وكذا. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، إذا هو روى بصورة وغيره من الحفاظ خالفه في الرواية، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم، كان يقول مثلا أنا أرويه هكذا وخالفني فلان ورواه كذا وكذا، وهذا تجدونه أحيانا في الأسانيد، تجده يقول أنا أقول فلان ابن فلان وغيري يقول كذا وكذا. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب، أي مذكور اسمه أنه سمع الكتاب في نسخة من النسخ، إما بخطه، وجد اسمه مكتوبا إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت أي ابن كثير وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم، هذا هو الصحيح أنه يجوز له أن يرويه. فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، أي تجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، أي بما يغير المعنى، فلا خلاف أنه تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، فلا تجوز له رواية الحديث بالمعنى، فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، أي فلا تجوز له رواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن يعلم أو يستطيع أن يعرف ما يغير المعنى وما لا يغيره. وأما إن كان عالما بذلك، أي يستطيع أن يعرف ما يغير المعنى وما لا يغيره، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف، أي الكلمات المختلفة التي تدل على معنى واحد من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. وهذا هو الصحيح، أن الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى جائزة، بشرط أن يكون الراوي فاهما وعالما بما يغير المعاني عن حقائقها. فإن كان يعلم ما يحيل المعنى ويغيره فهذا يجوز له أن يروي بالمعنى، أما إذا كان لا يستطيع أن يميز وأن يفهم المعاني ويدرك ما يغير وما لا يغير، ما يتغير وما لا يتغير منها، فهذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى، ويجوز له أن يروي باللفظ فقط. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التجديد، فمنعوا مطلقا لا لمن يفهم التغيير ولا لمن لا يفهم، فقالوا لا يجوز الرواية بالمعنى مطلقا، لأن الشخص ربما يفهم المعنى على صورة وتكون الصورة مختلفة والحقيقة مختلفة تماما، لكن هذا لا عبرة به، الصحيح الأول. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، هذا تحرزا وتورعا منهم رضي الله عنهم. فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وهذا صحيح، تجد صحيح البخاري الحديث فيه مقسما على عدة أبواب، يضع قسما منه في باب وقسم آخر في باب وقسم ثالث في باب آخر، لكن هذا يجوز كما ذكروا الشرط الذي كما ذكروا لابد يجوز بشرط، وهو ألا يتعلق الجزء الأول بالجزء الثاني في المعنى، بحيث أنك إذا قطعت الحديث يغير المعنى، إذا كان المعنى يبقى كما هو فيجوز أن تفصل أحدهما عن الآخر وأن تحدث ببعض الحديث، لكن إذا كان للجزء الأول تعلق بالجزء الثاني فلا يجوز قطعا. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، وهذه من محاسن كتاب مسلم على كتاب البخاري، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. هو الصحيح جواز التقطيع، لكن بالنسبة لصحيح مسلم في جمعه للحديث في مكان واحد بجميع ألفاظه وكذلك بجميع طرقه امتاز كتابه على كتاب البخاري رحمه الله. لكن مع ذلك أيضا تبويبات الإمام البخاري رحمه الله وما فيها من فقه عميق امتازت أيضا على كتاب مسلم. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة، حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. الغاية يعني حتى تطلع الشمس مثلا، هذه غاية تقول حتى تطلع الشمس، وهذا القيد كما ذكرنا أنه لا يكون في تعلق بين الجزء الأول والجزء الثاني ولا يكون بينهما ارتباط، أما إذا كان بينهما ارتباط فلا يجوز، يعني كما جاء في حديث لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فلا يجوز أن تأتي بالحديث بفصله الأول فقط وتقول لا ترموا جمرة العقبة، هذا قد هدمت أصل المعنى المراد من الحديث. كذلك في الاستثناء تقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فلا يجوز أن تقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته وتسكت، لا، خللت بالمعنى المراد من الحديث. فإذا كان الحديث مرتبطا بعضه ببعض على هذه الصورة فلا يجوز تقطيعه، لا إشكال في ذلك. أما إذا كان لا يوجد بينهما ارتباط فعند ذلك يجوز، والله أعلم. قال فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، إذا شك هل هو سمع الحديث موصولا أو منقطعا يقطع ويجعله منقطعا، هذا الأورع عنده فلذلك يقتصر عليه. كذلك إذا لفظ في الحديث شك فيها هل هي من الحديث أم لا تركها ولا يرويها. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، أي إذا شككت فيه في لفظة هل هي منه أم لا قال انقص منه ولا تزد فيه، لا تجعلها زيادة، احذفها خير لك. فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق، أي كي يتجنبه يتلقاه من أفواه المشايخ ويسمع أسماء المحدثين والرواة من لفظ الشيخ، لأن هذه مسألة ليست فيها اجتهاد، تسمع الاسم من الشيخ وتحفظه على ما هو عليه كي تتجنب التصحيف. والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ، اللحن اللي هو التغيير في الرفع والنصب والجر إلى آخره، فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. يعني إذا سمعته من شيخك ملحونا الحديث هل لك أن تغيره أم لا؟ وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبر أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، فالجمهور على جواز الإصلاح. وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، هو هذا الذي ذكرناه من البداية، تروي الحديث على ما سمعته ثم تنبه في الحاشية. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. وهذا غلط، أنت ربما تظن هذا اللفظ خطأ وهو يكون صوابا فأنت تكون المخطئ وليس الشيخ، فهذا يؤدي إلى إيقاع الخلل في الكتب. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، هذا هو الصحيح. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحشة ويسكت عن الخفي السهل، هذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب لم يسمعه منه كذلك، والحل كما ذكرنا يرويه عنه على ما سمعه وينبه على ذلك في الحاشية إذا كان عنده كتاب، أو ينبه الطلبة بلفظه إذا كان يسمعهم مباشرة. فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، اندرس يعني انطمس وذهب، فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. هذا كله على ما ذكرنا، تكتب الكتاب كما هو ثم بعد ذلك تبين في الحواشي، هذه أسلم طريقة وأصوبها عندي والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونتوقف إلى هنا، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.